بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول ما يجب ستره في الصلاة، وقد كان الكلام فيما مضى حول ما يجب ستره على الرجل وتحديد العورة التي يجب سترها أثناء الصلاة. قلنا بأن عورة الرجل التي يجب سترها في الصلاة هي كذا وكذا وكذا ببيان قد تقدم فلا نعيد. كان كلامنا بعد ذلك في تحديد عورة المرأة التي ينبغي سترها أثناء الصلاة، وقد ذكرنا أن المعروف والمشهور بين الأصحاب أن المرأة يجب عليها أن تستر جميع بدنها، خلافا لابن الجنيد القائل بأن عورة المرأة والرجل في الصلاة على حد سواء، فلا يجب على المرأة أن تستر شيئا إضافيا عما يستره الرجل. قلنا بأن تحديد عورة المرأة بما ذكره المشهور من الأمور الواضحة التي لا تحتاج مزيد بيان، خصوصا وأن صحيحة علي بن جعفر التي ذكرها المصنف في المتن تفيد ذلك. لكن هناك بعض المفردات أو هناك بعض الموارد وقعت محل كلام بين الأصحاب في أنه هل يعتبر سترها أثناء الصلاة أم لا يعتبر ذلك، وأشرنا إلى أن منشأ الكلام في هذه الموارد يعود إما إلى خلاف الأصحاب في البين أو تعارض النصوص أو عدم وضوح الدليل عليها. كيفما كان ذكر المصنف تلك الموارد ونحن تبعا له نستعرضها ونستعرض ما يتصور في المقام. أول مورد هو الرأس. المشهور بين أصحابنا وجوب ستر الرأس على المرأة بلا كلام، خالف في ذلك ابن الجنيد فإنه قد التزم بأن عورة المرأة لا تختلف عن عورة الرجل كما ذكرنا في بحث قد تقدم. مقتضى ذلك أئلون بعدم وجوب ستر الرأس على المرأة لعدم وجوب ستر الرأس على الرجل. الآن ما يتصور من دليل في المقام؟ لو كنا ومقتضى صحيحة علي بن جعفر التي ذكرها المصنف في المتن التزمنا حينئذ بلزوم تغطية رأسها، وذلك لقوله عليه السلام وتغطي رأسها. التعبير وتغطي رأسها واضح الدلالة في أنه يعتبر في ستر العورة بالنسبة للمرأة تغطية رأسها. هذه صحيحة علي بن جعفر واردة في الباب رقم 28 من لباس المصلي حديث 2. وبإسناده محمد بن علي بن الحسين صدوق، بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس. دلالة الرواية على أنه يعتبر تغطية الرأس، قال ليس لها إلا ملحفة، قال تلتف فيها وتغطي رأسها، فإنها واضحة جدا في اعتبار تغطية الرأس كما لا يخفى. إلا أن مقابل صحيحة علي بن جعفر عندنا موثقة عبد الله بن بكير الواردة في الباب 29 حديث رقم 5 من أبواب لباس المصلي مجلد 4 صفحة 410. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري، الطريق إلى سعد معتبر، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن صفوان بن يحيى. إلى هنا لا كلام عندنا في أن جميع الرواة ثقات عدول. عن عبد الله بن بكير ثقة لكنه فطحي المذهب، وبالتالي عبر عنها بالموثقة بلحاظ أن النتيجة تتبع أخص المقدمات. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس. لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس. أيضا مقتضى هذه الموثقة الدلالة على عدم لزوم تغطية الرأس، وأنه تصح صلاة المرأة المسلمة لو صلت من دون تغطية رأسها. النتيجة أن موثقة عبد الله بن بكير سوف تكون معارضة لصحيحة علي بن جعفر. فعندنا مرحلتان: المرحلة الأولى أن يبنى أن المعارضة معارضة غير مستقرة، فيعمد إلى الجمع والتوفيق بين النصين. مرحلة ثانية أن يلتزم أن المعارضة معارضة مستقرة، فعندها نعمد إلى الترجيح. الشيخ الأيرواني ذكر التالي، قال بأنه لما لم يعمل الأصحاب بمضمون موثقة عبد الله بن بكير بل هجروها، فلا بد من تأويلها بمعنى يتوافق مع ما جاء في صحيحة علي بن جعفر. لم يتعرض للتأويلات. أنا أشير إلى التأويلات التي ذكرت في المقام. شيخ الطائفة قدس الله تربته الطاهرة في التهذيب ذكر مجموعة تأويلات إلى موثقة عبد الله بن بكير. التأويل الأول، قال أن يحمل موثق عبد الله بن بكير على الصغيرة غير البالغة، يقال لها حرة مسلمة. لاحظوا، لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة، يقال للصغيرة امرأة ويقال لها مسلمة ويقال له حرة. تحمل إذن موثقة عبد الله بن بكير على غير البالغة على الصغيرة، وتحمل صحيحة علي بن جعفر على البالغة، وبالتالي لا يكون بينهما أدنى تعارض لتغاير الموضوع في كل منهما. لا يخفى أن هذا التأويل بعيد، لأن الصغيرة لا يعبر عنها بالمرأة، يعبر عن المرأة بالمرأة بالبالغة، أما غير البالغة لا يقال لها مرأة، صغيرة يعبر عنها، صبية مثلا. تعبير عن المرأة إنما يكون عادة بالبالغة بفرما. التأويل الثاني مما ذكره الشيخ، قال أن تكون صحيح أن تكون موثقة عبد الله بن بكير ناظرة للبالغة مثلها مثل صحيحة علي بن جعفر، إلا أن موثقة عبد الله بن بكير ناظرة لحالة عدم تمكن المرأة من القناع وعدم قدرتها عليه، بخلاف صحيحة علي بن جعفر فإنها ناظرة إلى ما إذا كانت المرأة متمكنة من القناع قادرة عليه. أيضا يتغاير الموضوعان في النصين، مع تغاير الموضوعين في النصين لا معارضة بينهما، لأن كل واحد منهما ناظر إلى بيان جهة لا ربط للثاني بها. هكذا ذكر. لا يخفى أيضا أن هذا الكلام غير مقبول، لأن موثقة عبد الله بن بكير مطلقة. لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة الحرة وليس عليها قناع، أن تصلي وهي مكشوفة الرأس، عفوا الموثقة الثانية ليس عليها قناع، أوضح ذلك. لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس، واضحة في أنه يجوز لها ذلك. وين هذا؟ في حالة الاضطرار أو في حالة عدم توفر القناع، في غير محله. الجواب الثالث، أن يكون المقصود من موثقة عبد الله بن بكير التي تضمنت صلاة المرأة المسلمة الحرة من دون قناع أو مكشوفة الرأس، المقصود من صلاتها بدون قناع يعني وجود ثوب عليها يسترها من رأسها إلى قدميها، فلا تحتاج إلى القناع. وإن شئت قل بأن الداعي للقناع ما هو؟ ستر الرأس. فإذا كان الرأس مستورا من خلال ثوب يغطي من رأسها إلى قدميها، فقد تحقق الداعي وهو تغطية الرأس وترتب الأثر، فلا حاجة حينئذ لاعتبار القناع. يعني موضوع القناع ينتفي حينئذ، فلا حاجة للالتزام بالاعتبار. أيضا هذا الكلام غير واضح، يعني لما يقول وهي مكشوفة الرأس، صريحة العبارة مكشوفة الرأس، لا معنى لأن يقال بأنها مغطية لرأسها بماذا؟ بثوب طويل، لا، ويقول مكشوفة الرأس، وبالتالي يصعب البناء على هذا التأويل. فإذا النتيجة أن التأويلات التي ذكرت في المقام كلها غير صالحة للبناء على شيء منها. نعود الآن إلى عبارة المصنف. المصنف قال بأن هذه الرواية الموثقة مما هجره الأصحاب فلم يعمل بمضمونه، فبالتالي لا بد من تأويلها. أقول هجران الأصحاب وعدم العمل بها لا يوجب إسقاطها عن الحجية، لا لما قيل من أن إعراض المشهور عن الخبر الصحيح لا يوجب سقوطه عن الحجية، إذ تكرر منا غير مرة أن إعراض المشهور كاسر لصحة السند، كما أن عمل المشهور بالخبر الضعيف جابر لضعفه، وإنما لأنه تكرر منا أيضا أن الإعراض إذا كان نتيجة تقديم المعارض على المعارض فلا يسمى هذا إعراض كاسر، وإنما يسمى من الإعراض الصناعي. بمعنى إذا كان عندنا خبران فأعرض المشهور عن أحدهما، منشأ إعراض المشهور يحتمل أن يكون ترجيح هذا الخبر على هذا الخبر، هذا الترجيح لا يسمى إعراضا لأنه في الحقيقة تقديم لأحد الخبرين على الآخر، ولا بد أن هناك موجب أو داعي للتقديم، ولذا هذا التقديم حجة على المقدم وليس حجة علينا، فلا يسلب الحجية من الخبر المقدم عليه بدعوى أنه معرض عنه. لماذا؟ لأن المقام مقام ترجيح وليس المقام مقام إعراض وهجران وترك عمل. فتعبير المصنف بأن هذا الخبر مما هجره الأصحاب ولم يعملوا به فيسقط عن الحجية لا نقبله. لماذا؟ لأن هذا الهجران لا يعد إعراضا حتى يسلب الحجية من الخبر، وإنما هو في الحقيقة ترجيح لأحد المتعارضين على الآخر، وبالتالي لا يسقط الموثق عن الاعتبار والحجية. نعم، لو كان مراد المصنف التالي، لو كان مراد المصنف من أن موثقة ابن بكير مهجورة من قبل الأصحاب، يعني أن موثقة ابن بكير من الشاد النادر، من الشاد النادر الذي أمرنا بتركه، خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاد النادر، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. يعني لو قلنا هكذا بأن موثقة ابن بكير من الشاد النادر، فإذا كان من الشاد النادر يكون حينئذ فيه ريب، وبالتالي الإمام يقول ودع الشاد النادر، فإنه خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاد النادر فإن المجمع عليه لا ريب فيه. فإذا تكون موثقة ابن بكير من باب الشاد النادر، وعليه يكون مقصود المصنف هذا الأمر. إن تم هذا الكلام أن مقصوده من الهجران جعل الموثق من الشاد النادر، أمكن البناء على صحة مقالته. أما لو كان مقصوده الإعراب فقد عرفت ما فيه. طبعا الآن بناء على عدم القبول بالتأويل، المعارضة مستحكمة، كيفية علاج المعارضة قد يبنى على تقديم صحيحة علي بن جعفر على موثقة ابن بكير من باب الحكومة وليس من باب الترجيح بالأحدثية، وهذا واحد من إبداعات بدر سماء التحقيق والتدقيق سيدنا المفدى السيد السيستاني مد الله في بقاء، والتفصيل في مستوى أعلى. على أي حال، هذا بالنسبة إذن إلى الشعر. ظاهر عبارة المصنف أنه ما لم يقبل الهجران يبنى على عدم وجوب ستر الشعار، بينما وفقا لما أفت طبقا لمسلك سيدنا المفدى يتعين البناء على ستر الشعار، والتفصيل في مستوى أعلى. يقع الكلام بعد ذلك في المورد الثاني، وهو عبارة عن الشعر. قبل قليل الرأس الكرة، الآن الشعر، زين؟ طال الشعر أو قصر، كلام عن هذا. الكلام في الشعر أيضا اختلفت فيه كلمات الأصحاب، وأنه هل يستثنى مما يجب ستره، أم أنه مما يجب على المرأة ستره أثناء الصلاة؟ بمعنى هل يعتبر ستر الشعر من الشروط المعتبرة في لباس المصلي، فيلزم من ذلك أن تستره المرأة، فلو تركت كان ذلك موجبا لانتفاء ستر اللباس، لانتفاء الساتر الصلاتي، فتبطل الصلاة مع العمدية، أو لا يبنى على العدم؟ خلاف بين الأصحاب. منشأ الاختلاف بين الأصحاب يعود لعدم وجود نص خاص يدل على اعتبار الستر، ولا يوجد أيضا عندنا نص يدل على عدم اعتبار الستر، وبالتالي أوجب هذا الأمر وجود قول ثالث. فعندنا ثلاثة أقوال: عندنا قول بوجوب الستر، وعندنا قول بعدم وجوب الستر، وعندنا قول ثالث بالتوقف، لا يلتزم بالوجوب ولا يلتزم بالعدم. مثلا ممن قال بعدم وجوب ستر الشعار صاحب المدار قدس الله تربته الطاهرة، ولا يبعد استفادته من كلمات شيخنا المجلسي رضي الله عنه غواص بحار الأنوار. وممن قال بالتوقف في وجوب ستره الشهيد الأول قدس سره الشريف في كتابه الألفية. على أي حال، إذن المقام مقام أخذ ورد، لا بد من ملاحظة الأدلة. أقول لو كنا ومقتضى صحيحة علي بن جعفر التي قدمنا قبل قليل لقلنا بلزوم ستر شعر المرأة. أقرأ الصحيحة بصورة سريعة. عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة، كيف تصلي؟ قال تلتف فيها وتغطي رأسها، التفت وتصلي. إذ لا يختلف اثنان أن لازم ستر رأسها أن تستر شعرها معه. نعم، لو كان الشعر طويلا فإنه لا يكفي ستر الرأس الكرة لستر الشعر، لعدم الملازمة بينهما حينئذ، إذ ربما تستر الكرة لكن يبقى الشعر الطويل بارزا وعندها يقال لا يلزم من ستر الكرة ستر الشعر الطويل، بل يلزم من ستر الكرة ستر الشعر الموجود في الكرة، أما ما زاد على ذلك فلا يلزم. فإذا لو كنا وصحيحة علي بن جعفر التزمنا بأن أقصى ما تفيد ستر الشعر الذي يكون داخلا في الكرة دون ستر الزائد على ذلك، مع الشك في وجوب ستر، لو شككنا هل يجب ستر الشعر الموجود أو هل يجب على المرأة ستر شعرها، إذا شككنا في وجوب ستر الشعر فمقتضى الأصل البناء على البراءة، لأنه من صغريات الشك في الشرطية، وقد تقرر في الأصول أن الشك في الشرطية مجرى لأصالة البراءة. معنى الشك في الشرطية أننا نشك في أنه يشترط في صحة الصلاة أن تستر المرأة شعرها أم لا، هذا مقتضى الشك في الشرطية. لما كان المقام مقام شك في الشرطية بنينا على جريان أصالة البراءة فلا يلزم ذلك. أيضا يضاف إلى ذلك أنه لا يوجد عندنا دليل يدل على لزوم ستر الشعر، يعني مضافا للأصل العملي لا يوجد عندنا دليل اجتهادي يدعونا إلى أن نرفع اليد عن مقتضى الأصل العملي، لأن الدليل الفقاهتي الذي هو الأصل العملي في طول الدليل الاجتهادي، فإذا وجد الدليل الفقاهتي جاء بعد ذلك دليل اجتهادي، كان الدليل الاجتهادي حاكما أو واردا على الدليل الفقاهتي، فيقدم الدليل الاجتهادي على الدليل الفقاهتي. ولذا لو كان الأصل يقتضي البراءة لكن جاءت عندنا رواية دلت هذه الرواية على وجوب ستر الشعر، حينئذ لا مجال للتمسك بالبراءة. ملتفتين؟ خب جميل. بالنتيجة يعني احنا نقول في قدر متيقن، يعني لو رفعنا اليد عما أفدتم قدر متيقن أن صحيحة علي بن جعفر إنما تلزم بستر الشعر الملازم للكرة، يعني الإمام ليس بصدد، يعني بعبارة ممكن أنا أصيغ كلامكم بعبارة أخصر، الإمام ليس بصدد بيان ستر الشعر، وإنما الإمام بصدد بيان ستر الكرة. خب ما يمكن بعد يقول لها المرأة تروح تتحسن حتى تجي تستر الكرة بس، فبالتالي ستر الشعر الموجود في الكرة من لوازم ستر الكرة. الإمام ليس بصدد بيان ستر الشعر، بصدد بيان ستر الكرة، زين هذا تابع إلى الكرة، فبالتالي الإمام زي ما تفضلتم سكت عن الشعر الطويل لأنه بغرض أو بصدد بيان فقط ستر الكرة ليس إلا. كلامكم في محله. أنا نقول أنها ليست في مقام البيان من جميع الجهات، هي في مقام بيان جهة واحدة وهي ستر الرأس وليس ستر الشعر. على أي حال، إذن لا دليل عندنا على لزوم ستر الشعر، فالأمر وفقا لهذا يقتضي عدم وجوب ستر الشعر بالنسبة للمرأة. لا ينافي ذلك صحيح علي بن جعفر إما لما ذكرته قبل قليل وذكره المصنف من أن صحيحة علي أقصى ما تفيد هو ستر الشعر القصير دون الطويل، أو ما أفاده الآن الأخ من أن صحيحة علي بن جعفر ليست في مقام البيان من جميع الجهات، وإنما صحيحة علي بن جعفر في مقام بيان ستر الكرة فقط، هذا الذي أفاده الأخ أبو مهدي جزاه الله خير الجزاء. فإذا وفقا لهذا أيضا سوف يقال بأن الدليل على عدم وجوب الساتر، لا أن الدليل على وجوب الساتر، بل عندنا دليل على عدم ستر الشعر، وهي موثقة ابن بكير التي قرأنا قبل قليل، والتي تقدم الحديث عنها في أنها تشير إلى جواز صلاة المرأة مكشوفة الرأس. لحظة بس. لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس. واضح، يعني لا تستر شعرها ولو كان قصيرا. عندنا أيضا الموثقة الثانية إلى عبد الله بن بكير، حديث 6 في نفس الصفحة. لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع. واضح أيضا أنها تتحدث عن عدم وجوب ستر الشعر بفرمان. لازم لا ينفك. يعني هذا كل اللي تتفضلوا به مبني على الالتزام بتمامية مقدمات الحكمة في المقام، بأن يقال أن الإمام في مقام بيان الموضوع والحكم والمتعلق، ومقتضى ذلك أنه في مقام البيان من جميع الجهات عليه يترتب الأثر. أقول لا، المرأة إذا قلنا إنما يجب عليها أن تستر رأسها وتستر عنقها، ولذلك لو اكتفت المرأة فقط بمنديل ستر الكرة والعنق وتحقق الساتر، تحقق الساتر. إلا بتلتزموا بكلام سوف يذكره بعد قليل المصنف عن صاحب الحدائق، بأنهن كنا أصحاب خمر طويلة وأكمام طويلة وجيوب واسعة، يعني المرأة كانت تتسربل من فوق إلى تحت. إذا بتلتزموا بدأ الكلام وأن الإمام ناظر لذلك الذي كان يلبس بالكيفية التي يدعيها صاحب الحدائق، كلامكم في محله. أما إذا قلنا الكلام الإمام يتحدث عما يجب ستره، وبالتالي بأي كيفية كانت، ولذا لو اكتفت بمنديل صغير سترت به الكرة والعنق تحقق الساتر، فبالتالي لا يأتي الذي تفيدون. وإن كان يعني يمكن لكلامكم وجه على أساس أن هذا من الملازمات العرفية، الظهور العرفي أو يعني الفهم العرفي بحسب اللزوم، يقضي بأنها إذا غطت رأسها غطت شعرها بما في ذلك الشعر الطويل، يعني وليس شعرها الطويل واصل إلى قدميها حتى يقال لا يغطى. فمن اللوازم والتوابع سكوت الإمام عنا لأنه من الواضحات البينة، يعني تريد تقولوا هكذا. أقول وإن كان هذا محتمل، لكن الجزم به في مقام الاستظهار يحتاج إلى قرينة أو يحتاج إلى وضوح بين حتى يمكن للمستظهر أن يجزم به، وإلا صعب. زين، خب سلمنا بهذا الكلام. في مقابل الآن عندنا موثقة ابن بكير مكشوفة الرأس. واضح أن مكشوفة الرأس ما يجب عليها تغطية شعرها، بعد واضح ذا الكلام. لا، هذا على مسلك ابن طاووس ومسلك العلامة. إذا قلنا بالتقسيم الرباعي للحديث فحينئذ يجي كلامكم أن الصحيح مقدم على الموثق، أما بناء على مقتضى التحقيق من أنه لا يوجد عندنا فرق بين الموثق وبين الصحيح، المدار على الاعتبار والحجية، فبالتالي كلاهما على حد سواء. عبر عوضا عن صحيحة وموثقة معتبرة علي بن جعفر ومعتبرة عبد الله بن بكير، عولج المطلب، ما في أي مشكلة. طبعا بيجي كلام صاحب الحدائق، أن كلام صاحب الحدائق كله أسألك بيجي الحين، ما عليه بيجي. على أي حال، النتيجة إذن أن الدليل عندنا على عدم وجوب ستر الشعر وهي موثقة عبد الله بن بكير، وبالتالي يقتضي ذلك هم الأصل هم الدليل على عدم الوجوب ولا دليل على وجوب الشعار. إن قلت لماذا لا تستدلون على وجوب ستر شعر المرأة كاملا بصحيحة الفضيل التي ذكرها المصنف في المتن والتي تضمنت صلاة مولاتي الطاهرة فاطمة الزهراء روحي لها الفداء، وأنها كانت تواري شعرها، ومن الطبيعي أن الشعر الذي كانت تواريه بأبي وأمي شعرها كاملا فيشمل الطويل. هذه صحيحة الفضيل واردة في الباب 28 من أبواب لباس المصلي، الحديث الأول، صفحة 405. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن الفضيل بن يسار، الطريق معتمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: صلت فاطمة عليها السلام في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها. هذا أول رد على صاحب الحدائق، أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها، يعني ما قاعدين يلبسوا ثياب طوال وعراض وواسعين وإلى آخره. وهذا هم مانع من الكلام اللي تفضل بالأخ أبو علي في أنه من اللوازم، وده قلت يعني لا يستفاد هذا إلا على مسلك الحدائق، ومسلك الحدائق غير مقبول. يعني واضح العبارة، ما تواري به شعرها وأذنها، واضح. وش المحذوف؟ ملموم لو كان طويل. الآن العبارة، احنا خلنا الآن ما بنتكلم بعد، ملموم لو منشور. الآن العبارة: ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها. شو استفيدوا من هذه؟ أنها لابسة ملحفة من فوق لتحت. ما لنا علاقة، مع قاعدين في كوافير الحين يا جماعة الخير، ما أنا ابن أحس بالنتيجة الآن. زين الكلام ها هنا، يعني هل يجب تغطية الرأس فبالتالي يجب لم الشعر؟ وتودون الكوافير الحين انتم. زين احنا الكلام في تغطية الشعر، لو ما لمت شعرها إلزام عليها أن تلم شعرها؟ ما واضح هذا المعنى. هي تتحدث وارت به شعرها وأذنيها، هذا المقدار. على أي حال، على أي الكلام الآن هنا، هل يمكن الاستناد إلى صحيحة، لم لا تستندون إلى صحيحة فضيل بن يسار التي تضمنت أن مولاتي الزهراء بأبي وأمي كانت تعمد إلى مواراة شعرها بأكمله من خلال أسلوب من أساليب التغطية، تجمعه وتسوي قابوعة، لو تسوي ما دي معتشف، لو ما دي شنو، وبعدين تلمه حتى يتغطى. قلت إن صحيحة الفضيل وإن كانت متضمنة لتغطيتها عليها السلام شعرها، وهو شامل الطويل والقصير على حد سواء، إلا أنه لا يمكن الاستناد إليها في مقام العمل، وذلك لأن صحيحة الفضيل تحكي فعلا للمعصوم عليه السلام، وفعل المعصوم كما قرر في الأصول أعم من الدلالة والظهور في الوجوب، يحتمل أنه مستحب، يحتمل أنه واجب، يحتمل أنه مباح، لا نجزم بأن الفعل الصادر من المعصوم على نحو الإلزام والوجوب، وبالتالي يصعب البناء عليه حينئذ. إن شاء الله واضح كلامي. إن قلت هذا الكلام لا يقبل، لماذا؟ لأن الإمام عليه السلام ليس بصدد نقل قصة أو نقل حكاية، فبالتالي قاعد الإمام يعلمنا بس أن الزهراء عتشفت شعرها ولمته وغطته، لا، الإمام بصدد بيان حكم شرعي وهو لزوم تغطية الشعر كاملا وإن كان طويلا، لأن حكاية الإمام فعل مولاتي بأبي وأمي لا لأجل الحكاية من دون أثار، وإنما حكاية الإمام غايته أن هناك أثرا مترتبا وهو بيان الحكم الشرعي بالنسبة للمتلقي أو للنساء. قلنا سلمنا أن الإمام عليه السلام ليس بصدد نقل قصة وحكاية لأن ذلك لا يتناسب وشأن الإمام ومقام الإمام العالي عليه أفضل الصلاة والسلام، إلا أن هذا لا يوجب أن يكون الحكم الذي هو بصدد بيانه الوجوب، يحتمل أن يكون الحكم الذي هو بصدد بيانه الاستحباب، فبالتالي يثبت المطلوب. الإمام ليس بصدد نقل قصة وحكاية، الإمام بصدد بيان حكم شرعي لكن الاستحباب وليس الوجوب. فلا تصلح إذن صحيحة الفضيل المتضمنة لفعل مولاة الطاهرة عليها السلام زين للدلالة على الوجوب. خوب يعني لا يمكن أن يقول قائل بأن الطبيعي يتحقق بأول فرد من أفراده، ولو بمرة واحدة تحقق الطبيعي كفى. يقول هذا اللي أقول يعني بالنتيجة هو لا دلالة فيه على الوجوب. هذا بالنسبة إلى الشعر. الكلام بعد ذلك في العنق أيضا، هل يلزم المرأة أن تستر عنقها أثناء الصلاة بحيث لو أخلت بستره كان ذلك موجبا لإخلالها بستر العورة فتفقد صلاتها شرطا من شروط صحة الصلاة، أم أنه لا يعتبر ذلك؟ قد يقال بعدم اعتبار ستر العنق استنادا إلى صحيحة الفضيل المتقدمة ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها، فإذا طبيعي أن عنقها كان مكشوفا وبالتالي لا يعتبر تغطية العنق، فيستفاد من ذلك عدم لزومه. هكذا قد يقال، لكن هذا الأمر أو هذا المعنى وإن استفيد تقابله نصوص توجب القول باعتبار ستر العنق، وهي نصوص الخمار لدلالتها على وجوب التخمر على المرأة. ذكر المصنف معتبرة ابن أبي يعفور واردة في الباب 28 من لباس المصلي حديث رقم 8. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور. ليش عبر عنها بالموثقة؟ اللي جاوب لي جائزة. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد ابن محمد سواء كان ابن خالد البرقي أم كان ابن عيسى الأشعري عن الحسين بن سعيد أهوازي عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عبد الله عن ابن أبي يعفور. قال أبو عبد الله عبر عنها المصنف بالموثقة وتعبيره صحيح. ليش عبر عنها بالموثقة؟ يأدري واحد منهم تقبل يعني ندري أنه واحد منهم بس مين؟ لا العطار من الأجلاء، فقيه وجيه شيخ بعد عارف ثقة. اشتملت على عثمان بن عيسى، عثمان بن عيسى هو محل الكلام، ثقة غير عدل. قال أبو عبد الله عليه السلام تصلي المرأة في ثلاثة أثواب إزار ودرع وخمار، ولا يضرها بأن تقنع بالخمار، فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر. قلت: فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة. فقال: لا بأس، إذا تقنعت بملحفة فإن لم تكفها فتلبسها طولا. طبعا لنا كلام يمكن واحد بس ما بغينا نطول، معنى الدرع ومعنى الملحفة. ترى الملحفة أقرب ما تكون إلى تعبيرنا احنا اليوم المشمر، بس مو كاملة. الدرع عبارة عن ويش؟ عبارة عن الثوب اللي ما يكون فيه كموم، اللي يدرع زي ما يقولوا، ولذلك منا تسمية أهالي القديح الحبيبة بالدراعة، لأنه ما تخرج فيه الأكمام، اليدين تخرجان من الأكمام، ما يدرع. زين، على أي حال، إذا موثقة ابن أبي يعفور التي ذكرها في المتن دلت على أن المرأة زين تختمر. أقول دلالتها: اشتملت موثقة ابن أبي يعفور على صلاة المرأة لا بد وأن تكون في ثلاثة أثواب، أحد تلك الأثواب الخمار، والخمار تعريفه ما يستر العنق بل يستر الصدر أيضا، كما يظهر ذلك من قوله تعالى: وليضربن بقمرهن على جيوبهن. مقصود بالجيوب منطقة الصدر، فيستفاد أن الخمار يغطي العنق وشيئا من الصدر أيضا. فعندها موثقة ابن أبي يعفور دلت على اعتبار التغطية، صحيحة الفضيل دلت على عدم اعتبار التغطية. تقع المعارضة بين موثقة ابن أبي يعفور وبين صحيحة الفضيل، فعندها يجمع بينهما جمعا عرفيا بالتالي: أن تحمل صحيحة الفضيل على ما إذا تعدر لبس الخمار، يعني أقل شيء تصلي فيه المرأة أن تستر شعرها وأذنيها، وإلا الستر الواجب تستر عنقها، إذا لم تجد ما يستر العنق اكتفت بستر الرأس والشعر والأذنين، فتكون صحيحة الفضيل ناظرة إلى حال فقد الخمار، فلا تكون معارضة لصحيح لموثقة ابن أبي يعفور. هذا إذا قلنا بأن صحيحة الفضيل في مقام البيان، أما إذا جئنا بكلامنا السابق أنها فعل معصوم والفعل أعم من الوجوب والاستحباب، لا معارضة حينئذ لموثقة ابن أبي يعفور الدالة على لزوم تخمر المرأة فتغطي عنقها، فلا معارضة حينئذ. صار واضح؟ شنو؟ أيوة. خب. أيوة. بس الكلام صحيح أن كلمة خمار لازمها تغطية الأذن، لكن أكمل العبارة. ليس عليها، هذا ليس عليها بمثابة المفسر. هذا بمثابة المفسر. فبالتالي ما يأتي الذي تفيده. على أي حال، إذن النتيجة هي لزوم ستر العنق استنادا لموثقة ابن أبي يعفور وأضرابها من الروايات. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى أمر آخر. كان كلامنا فيما تقدم في تحديد عورة المرأة التي يجب عليها سترها في أثناء الصلاة، وأشرنا إلى موارد الخلاف بين الأصحاب، وهي الرأس، الشعر، العنق. الآن نريد أن نتعرض إلى ما يستثنى ستره على المرأة. المرأة يجب عليها أن تستر بدنها في الصلاة، فهل تستر جميع البدن فلا يظهر منها قيد أنملة أم لا؟ هناك موارد تستثنى لا يجب على المرأة أن تسترها أثناء الصلاة. الحديث فعلا في هذه الأمور، في الوجه والكفين والقدمين. تحديد الوجه الذي لا يجب ستره تحديد القدمين التي لا يجب سترها، تحديد الكفين التي لا يجب سترها، كل ذلك أحيله للدرس القادم، والحمد لله.